أهلا بك صديقي من جديد. أدعوك أيها العزيز أن تأتي إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به. إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن؟ طبعا نحو الأفضل. تأملنا المرة الماضية في المزمور المتميز 137 الذي يتعامل مع فترة السبي البابلي من تاريخ الشعب القديم. لم يكن بالإمكان أن نعرف أوضاع المسبيين إلا عن طريق الاستنتاج، فلا ذكر لذلك في كل الكتاب إلا القليل في هذا المزمور. رأينا الشعب القديم المسبي في هذا المزمور وهم جالسون على أنهار بابل يبكون وينوحون بدلا من أن يرنموا، وقد سمع أهل بابل عن ترنيمهم فذهبوا إليهم ليسمعوهم، ولكنهم وجدوا الصمت، فلم يكن أبناء الشعب يريدون أن يرنموا إلا في وطنهم. وقلنا إن أحد أهم أسباب فقدان الترنيم ولذة الفرح هو الخطية، ثم تذكروا ذلهم وتعبهم من أعدائهم وطلبوا الانتقام. وقلنا إن المؤمن اليوم لا ينتقم لنفسه بل يسلم الأمر بين يدي الله الذي يجري كما يشاء. وقلنا في الختام إن الله رحيم لكنه أيضا قدوس وبار، وكل من لا يقبل المخلص ويرفض النعمة والرحمة سيدان، وهو لن يقدم أعذارا آنذاك إذ صبر علينا كثيرا جدا. فهل تمتعت برحمته اليوم؟ إذن بعد أن أنهينا مزمور 137 الذي رأينا فيه القيثارات معلقة على أشجار الصفصاف، نأتي الآن إلى المزمور 138 حيث نستمع إلى القيثارات التي في أيدي المؤمنين تعزف حمدا وتسبيحا للإله العظيم. كان أبناء الشعب القديم في المزمور السابق في السبي بجانب قنوات الري في بابل، وهناك وضعوا قيثاراتهم فوق شجر الصفصاف وناحوا على ذكرى صهيون. ولكن في مزمور 138 نرى ترتيلة تسبيح نبوية رائعة تنظر إلى المستقبل عندما ستعزف البقية الأمينة على قيثاراتها مجددا وترنم وتسبح الله. هذا المزمور لداود، ومع أننا نجد ذكرا للهيكل الذي لم يوجد زمن داود إلا أنه هو المؤلف لا شك. إن كلمة هيكل يمكن ترجمتها ببساطة إلى خيمة الاجتماع، وأؤمن أنها تتحدث عن خيمة الاجتماع هنا وعن زمن داود. ودعونا لا ننسى أن عنوان هذا المزمور المدون في كلمة الله الموحى بها يؤكد أن هذا المزمور هو لداود. يقول العدد الأول من مزمور 138: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك. لاحظ صديقي عبارة أحمدك من كل قلبي، هذه هي عبادة القلب الخالصة. صديقي علينا أن نمتحن قلوبنا لنرى كيف نعبد الله، هل نعبده بكل قلوبنا؟ قال أحدهم هذه العبارة العظيمة عندما ذهب لله تائبا عن الفتور وعدم المبالاة وعن الخطية التي في حياته، ومن ثم مضيت إلى الله وتبت عن توبتي. كان اعترافه الأول الذي اعترف به من نتاج شفتيه، فاعترف للرب ذلك وتاب عن توبته الأولى. أعتقد أنه على البعض منا أن نلجأ لله بالصلاة صباح يوم الاثنين ونطلب غفرانه على ذهابنا إلى الكنيسة يوم الأحد. علينا أن نصلي: يا رب سامحني على ذهابي للكنيسة البارحة، فقد رتلت الترتيل ولكن ليس من قلبي، وصليت ولم تكن صلاتي سوى شكليات رسمية أمام الحاضرين، كما استمعت إلى كلمة الله ولكن لم يكن لها أي تأثير في حياتي، وجهت انتقادات كثيرة إلى الواعظ وكثير من الحاضرين هناك، ولكنني لم أنتقد نفسي. يا رب اغفر لي ذهابي إلى الكنيسة هذا. أظن أن صلاة كهذه ستكون مفيدة للكثيرين منا اليوم. يقول داود أيضا: قدام الآلهة أرنم لك. أية آلهة؟ هل المقصود الملائكة؟ ربما، ولكني أعتقد أن أي شيء يأخذ مكان الله في حياتك أو يقف عائقا بينك وبين الله هو إلهك. سبق ورأينا كلمة الآلهة في مزمور 82 وقد أشارت إلى قضاة الأرض الذين يحتلون مكان الله على هذه الأرض أو يمثلونه فيها. طبعا لربما قصد الكاتب من هذه الكلمة أمورا عديدة ولا يمكننا أن نتأكد ما الذي كان يجول بالتحديد في ذهنه آنذاك. عدد 2، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. ترجمة أفضل للمقطع الأخير من هذا العدد هي لأنك قد عظمت قولك بحسب كل اسمك. وبكلمات أخرى، كلمة الله عظيمة تماما كما هو عظيم. هناك مثل قديم شائع مفاده أن كلمة الرجل تحدد قدر صلاحه، فالله أيضا صالح وعظيم مثل كلامه تماما، فشخصيته تكمن وراء كل أقوال فمه. لأنك قد عظمت قولك بحسب كل اسمك، أو لأنك قد تممت قولك بالطريقة التي تظهر وتكشف عظم ما يشير إليه اسمك العظيم. وهذه صديقي عبارة رائعة جدا. عدد 6، لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. الرب عال وهو فوق الجميع، ولكنه مع ذلك يتواضع ويتنازل للمتضعين. هناك الكثير الكثير الذي تقوله كلمة الله عن أن الله يرى المتواضعين ويقدرهم، أما الإنسان المعاصر المعتد بذاته فهو بكل أسف لا يبدو خبيرا على الإطلاق بإظهار أي تواضع. نقرأ في سفر يعقوب، ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة، كما يقول بطرس فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. التواضع أمر يقدره الله ويحترمه. لقد أخذ داود مكانا متواضعا عندما كتب كلماته التالية التي قرأناها من مزمور 131: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي. كما يخبرنا سفر أشعياء الفصل 57: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. وفي بطرس الأولى نقرأ أيضا: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. كذلك يقول: بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. تظهر لنا جميع هذه الأعداد من كلمة الله المقدسة أن الله يقدر التواضع ويكافئه. عدد 8، الرب يحامي عني، يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى. هذه صديقي هي طريقة العهد القديم لقول واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح، فيليبي 1:6. والآن إلى المزمور 139. عنوان هذا المزمور هو لإمام المغنين لداود مزمور. هذا المزمور مزمور لاهوتي نظرا لكونه يكشف بعض صفات الله المرتبطة بخليقته، فهو يكشف لنا أن الله هو إله كلي العلم وكلي الوجود وكلي القدرة. نقرأ من هذا المزمور من الآية الأولى إلى 18:
يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها، من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت، لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك.
يا رب قد اختبرتني وعرفتني. يتحدث هذا العدد عن معرفة الله المطلقة، فهو يعرفك ويعرفني معرفة تامة، وهو أعظم طبيب نفسي في الوجود. صديقي، عندما تجد نفسك أمام مشكلة صعبة، لا داعي لأن تتمدد على أريكة الطبيب النفسي لتبوح له بكل شيء. لما لا تجلس على أريكة الرب يسوع وتفتح له قلبك، ويمكنك أن تخبره بكل شيء؟ بل من الأجدر بك أن تبوح له بما في قلبك، لأنه عالم في الأصل بكل ما يخصك، بخلاف الطبيب النفسي بالطبع الذي لا يعرف عنك شيئا. يقول المرنم أيضا: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. أتذكر صديقي تلك الكلمة التي كانت في لسانك عندما أردت أن تحلف حلفانا عظيما ولكنك لم تفعل بسبب تواجد أحدهم؟ لقد رآها الله في لسانك، فهو كلي المعرفة. ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. عدد 5 و6: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت، لا أستطيعها. قد تسأل صديقي: ولكن كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ أنا لا أعرف كيف، وكاتب المزمور يقول إنه هو أيضا لا يعرف. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت، لا أستطيعها. لا أستطيع أن أعرف كيف يفعل الله ذلك. معرفة الله الكلية والمطلقة ليست مدعاة للخوف والرهبة، وإنما للراحة والطمأنينة. فقد خلصني في الوقت الذي عرف فيه حقيقتي، وهذا أمر عجيب جدا. بعض الذين قبلتهم ووثقت بهم بطريقة أو بأخرى قد يخذلونني ويخيبون آمالي. اعتقدت بأنني قد عرفتهم، واتضح لي بكل أسف بأنني لم أعرفهم البتة، ولكن الله يعرفنا، وبالرغم من ذلك فهو يخلصنا، ما أروعه. لقد عرف الله داود، أما داود فخذل الله، ولكن الله عرف شيئا عن إيمان داود ولم يكن بمقدور أحدنا أن يراه. فقد استطاع الله أن يرى أعماق قلب داود، فرأى تحت إيمانه الذي خذله إيمانا مستترا آخر لا يخذل أبدا. كما علم الله تماما ماذا كان سمعان بطرس مزمعا أن يفعل، وعرف أن يهوذا الإسخريوطي كان سيخونه، مع أننا لا نفهم كيف يكون ذلك، ولكن هذه هي المعرفة المطلقة، هو يعرف كل شيء. نأتي الآن إلى الأعداد التي سنرى فيها الله كلي الوجود. فلنتمعن في صفة الله هذه، ولندرك معا أننا لا يمكننا أن نختفي عن الله أينما ذهبنا. أين أذهب من روحك يقول داود، ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. الهاوية هنا ليست الجحيم، لكنها شئول أو المكان غير المعروف وغير المنظور. الله هناك أيضا، فأينما ذهبت هو هناك. على 9، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، لن تبتعد عن الله حتى لو صعدت إلى القمر نفسه. كان مدهشا بالنسبة لي عندما سمعت عن رواد الفضاء الثلاثة الذين قرأوا الفصول الأولى من سفر التكوين على سطح القمر عشية عيد الميلاد. صديقي، أنت لن تهرب من الله حتى لو قصدت القمر ملجأ لهروبك. 10-12، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك، فقلت إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. قال لي أحدهم في مرة، أتعتقد أن علينا أن نعترف بخطايانا جملة وتفصيلا لله؟ فأجبته قائلا، بالطبع علينا فعل ذلك، فقط أسرد خطاياك كاملة أمام الله، لأنه عارف بها على أي حال، بل هو كان موجودا عندما ارتكبت خطاياك تلك، لذا من الأفضل أن تتفق معه بهذا الشأن. دعه يعلم بأنك تقر بأن ما فعلته كان خطيئة. صديقي، أن تعترف بخطاياك هو أن تتفق مع الله بأن ما فعلته كان خطيئة. 13، لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. حتى ونحن في بطون أمهاتنا كان الله يعرف عنا، فهو خالقنا. لذلك يقول المرنم، أحمدك من أجلي أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. الله في كل مكان، والإنسان خليقة الله الرائعة، يحظى باهتمام الله وانتباهه دائما وباستمرار. 15-16، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. يقول داود إنه كان إنسانا منذ بدء تكوينه في الرحم، كان إنسانا حتى قبل أن تتكون أعضاء جسده. فالإنسان يعلن إنسانا منذ اللحظة التي يحمل بها في الرحم، وهذا أمر هام جدا في يومنا هذا بسبب مسألة الإجهاض الشائعة. فمزمورنا اليوم يعد مرجعا واضحا وقاطعا عن هذا الموضوع. بينما كان الجسم البشري يتكون، قال داود إنه كان آنذاك إنسانا، كائنا بشريا. لقد كان لدى الله مخطط شامل وصورة متكاملة لأعضاء الإنسان قبل أن توجد هذه الأعضاء فعليا. نعم، الإجهاض جريمة قتل إلا إذا أجري لإنقاذ حياة الأم أو الجنين. أما الإجهاض للتخلص من الطفل الصغير غير المتكون قبل أن تسنح له الفرصة ليصدر ولو صرخة بكاء واحدة، هذا الإجراء ما هو إلا غطاء للخطية وتهرب من مسؤوليتها. إنه ارتكاب جريمة نكراء، بل وتشجيع أيضا على ارتكابها. كما ترى أخي الكريم، فإن الكتاب المقدس إذا درس متكاملا وبعناية، فإنه يحتوي على حلول لكافة مشاكل الحياة وإجابات للتساؤلات المختلفة، وهو لا يقدم دائما الحل الشائع والدارج بين الناس اليوم. أمر جيد أن تأخذ وجهة نظر الله، ألا تعتقد ذلك صديقي؟ أما الآن فنأتي إلى المقطع الأخير من هذا المزمور لنرى معا الله كلي القدرة والقوة. 17-18، ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل، استيقظت وأنا بعد معك. صديقي، الله يحبنا، والله الذي يحبنا هو الإله كلي القدرة والقوة. وفي الختام يبين الكاتب أن الله يقول بأنه سيدين الأشرار وسيسمع صلاة شعبه. مجدا للرب لأنه كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي الوجود، وما أحلى أن نختبره على هذا الشكل.